وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في شرح منهاج السالكين في صلاة المسافر عن تفصيل مذهب الجمهور في مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر، وأن العبرة عند بعض علمائهم المالكية بنية إقامة 4 أيام صحاح مشتملة على 20 صلاة، وعند الشافعية إقامة 4 أيام كوامل ولا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج إذا دخل نهارا، وعند الحنابلة العبرة بعدد الصلوات لا بعدد الأيام، فإذا نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة أتم وإلا قصر. وكما ترون فإن الأقوال متقاربة في هذه المسألة عند الجمهور، وليس بين هذه الأقوال فرق كبير. من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام ولو بصلاة واحدة، يعني 21 صلاة، يتم منذ دخوله البلد، منذ دخوله البلد، من أول ما يدخل. ومن نوى الإقامة في بلد ينقطع ترخصه من لحظة دخوله فلا يقصر ولا يجمع. وتكلمنا عن مسألة الإقامة المشروطة، لو قال لو وجدت سكنا مناسبا في هذا البلد أقمت، لو وجدت فلانا أقمت، لو وجدت عملا مناسبا أقمت، فهو مسافر حتى يجد هذا الشرط الذي علق به الإقامة. وهذا مذهب جمهور العلماء، عدم اشتراط صلاحية المكان للإقامة، فالحكم عام في كل من أقام في مدينة أو قرية أو صحراء أو جزيرة. ومذهب جمهور العلماء عدم اشتراط المكان، عدم اشتراط صلاحية المكان للإقامة، فالحكم عندهم عام في من نوى الإقامة في مدينة، في صحراء، في قرية، في جزيرة، فيعتبر مقيما إذا نوى أكثر من المدة المذكورة آنفا. وعرفنا أن من سافر بنية الانتقال إلى أكثر من مكان فله أحوال: الأول أن تكون المواضع التي يتنقل فيها في قرية واحدة أو بلدة واحدة، فهذا لا يترخص لأنه يتنقل داخل البلد من ضاحية إلى ضاحية، من حي إلى حي، فالموضعان داخل البلد الواحدة متحدان حكما. وكذلك عندما تتصل البلدتان في البناء، فلو انتقل من بلد إلى بلد وهما متصلتان حكمها حكم البلد الواحد. وأما الحالة الثانية، إذا كانت هذه المواضع التي يريد التنقل فيما بينها قرى مختلفة وبلدات منفصلة مختلفة، فإنه يكون مقيما إذا نوى الإقامة في أي واحدة منها أكثر من 4 أيام. فلو فرض أنه يريد أن يجلس في هذه البلدة ثلاثة وفي هذه البلدة ثلاثة وفي هذه البلدة ثلاثة، ذهب إلى المنطقة الغربية، يريد أن يجلس في مكة 3 أيام وفي جدة 3 أيام وفي الطائف 3 أيام، فهذا يقصر. وأما إذا أجمع الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإنه يصير مقيما. وإذا كانت هذه المواضع بلدات متعددة، فإذا أقام في أحدها أكثر 4 أيام لا يترخص، ولكن عند السفر إلى البلدة الثانية يترخص إذا كانت المسافة بينهما مسافة قصر ومسافة سفر. ومن الحالات التي يلزم المسافر فيها الإتمام الاقتداء بالمقيم، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الدرس بمشيئة الله، في اقتداء المسافر بالمقيم. إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه الإتمام عند أصحاب المذاهب الأربعة، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، يعني لو صليت مع الإمام سأصلي 4، لكن لو ذهبت إلى مكة ولن أصلي مع الإمام، سأصلي مع لوحدي، سأصلي مع جماعة مسافرين مثلي، كيف أصلي إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد بلفظ إن إذا كنا معكم، يعني يقول للمقيمين إن إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، لأن المسافرين كانوا ينزلون في مكان في البلد التي دخلوها في رحال مع بعض. فإذا جئناكم يا أيها المقيمون وصلينا معكم وراء إمامكم أتممنا، وإذا صلينا في رحالنا قصرنا. وهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه فيه تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني في الإرواء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلو صلى المسافر خلف المقيم وبعد ركعتين جلس اختلف عليه، هذا الإمام سيقوم وصاحبنا سيجلس، فلا تختلفوا عليه، يعني افعلوا مثله. ولذلك لا بد من متابعته. وعن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين، رواه مسلم. قال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم لهم في عصرهم مخالفا، يعني هذا مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر في أن المسافر إذا صلى وراء المقيم يتم، ما يسلم من ركعتين، يتم. وفي فتاوى اللجنة الدائمة إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعا، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن متابعة الإمام واجبة في فتاوى اللجنة الدائمة، ولأن متابعة الإمام واجبة وقصر الرباعية في السفر سنة، لا واجب على الصحيح من قولي العلماء، انتهت فتوى اللجنة. فإذا لماذا يتم المسافر خلف المقيم؟ لأن السنة ثبتت بذلك ولا تختلفوا عليه، وجاء هذا عن الصحابة، ولأن القصر مستحب على الراجح، وبناء عليه فإن المسافر يتم خلف المقيم. طيب إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم ركعتين فهل يقتصر عليهما؟ جاء هذا عن بعض السلف كطاووس رحمه الله وغيره، ولكن جماهير أهل العلم أنه حتى لو أدرك ركعتين يتم بعد سلام الإمام. قال مالك رحمه الله، ذهب مالك رحمه الله إلى أنه إذا أدرك أقل من ركعة فلا يلزمه الإتمام، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال المسافر إذا أتم بمقيم وأدرك معه ركعة فما فوقها فإنه يتم الصلاة. إذا أدرك مع الإمام ركعة فما فوق، مسافر دخل وراء مقيم، إذا أدرك معه ركعة فما فوقها يتم ويكمل بعد سلام الإمام. قال وإن أدرك معه أقل من ركعة، هذا رأي مالك وشيخ الإسلام التيمية، إذا أدرك معه أقل من ركعة دخلت أنت في التشهد الأخير وراء الإمام المقيم، يعني ما أدركت الجماعة، لأن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، فلا يلزمك حكم الإمام في هذه الحالة عنده. يقول شيخ الإسلام وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة، نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في جزء من صلاته فلزمه الإتمام، وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة. مجموع الفتاوى. أما الجمهور فقد ذهبوا إلى لزوم الإتمام في جميع الصور حتى لو أدرك الإمام قبيل السلام. قال ابن قدامة المقدسي: وجملة ذلك أن المسافر متى أتم بمقيم لزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين، قال: يصلي أربعا. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. انتهى كلام الموفق ابن قدامة من كتاب المغني. وعن أبي مجلس قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين، أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ يعني أخذها خفيفة ويسلم الركعتين ولا لا بدي يكمل؟ قال: فضحك وقال: يصلي بصلاتهم. روى البيهقي وصحح أسناده الألباني في الإرواء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في من أدرك ركعة مع الإمام يأتي بثلاث، يعني في صلاة رباعية، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثا أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع عند الجمهور طبعا. قال: لعموم قولي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن مسافر أدرك خلف المقيم ركعتين، الركعتين الأخيرتين، فسلم معه، فقال الشيخ: عليك أن تعيد الصلاة، لأن الواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعا، لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن عرفنا أن جماهير أهل العلم المسافر خلف المقيم يتم أيما أدرك. وذهب مالك ووافقه شيخ الإسلام أنه إذا كان أدرك أقل من ركعة خلاص ما أدرك الجماعة فلا يلزم حكمهم، فيجوز له أن يصلي ركعتين. ما هي أحوال صلاة المسافر خلف المتم؟ يعني لو صلى المسافر رباعية خلف من يصلي رباعية، كما إذا دخل في صلاة الظهر خلف الإمام المقيم ويصلي الظهر، يعني يصلي وراءه أربعا، لكن إذا دخل وراء إمام يصلي ثنائية أو ثلاثية فماذا يفعل؟ يعني هل يلزمه من إتمام أو يقتصر على ركعتين أو ماذا؟ الآن عندما يقولون إن المسافر إذا صلى خلف المقيم سيلزمه الإتمام، فإنه سيلزمه الإتمام، لكن لو كان الإمام يصلي أربعا كالعشاء، لو كان الإمام مقيما يصلي العشاء أربعا والمسافر دخل خلفه بنية المغرب، الجمهور يقولون ما يدخل وراءه لأنه اختلفت نية الإمام عن المأموم، هذا يصلي عشاء وهذا يصلي مغرب، ما يجيزون. لكن على القول الراجح والله أعلم بالجواز، طيب، كما ذهب إلى شيخ الإسلام وغيره، وأصلا وهو مذهب الشافعية، يجوز أن يصلي مغرب وراء واحد يصلي العشاء، ويجوز واحد يصلي عشاء وراء واحد يصلي تراويح مثلا. فعند الشافعية وشيخ الإسلام ومن ذهب إلى هذا المذهب أنه لا بأس أن يصلي وراء إمام نيته غير نية المأموم، فلو الإمام يصلي عشاء وهذا يصلي مغرب لا حرج. لكن الآن إذا دخل المأموم مثلا بنية مغرب وراء إمام مقيم يصلي العشاء، والمأموم هذا مسافر فماذا سيفعل وراء الإمام؟ لن يصلي أربعا. كيف يصلي أربعا والمغرب ثلاثا؟ في هذه الحالة إما أن يجلس حتى ينزل الإمام ويتشهد معه ويسلم معه، أو يجلس ينوي الانفراد ويتشهد هو وحده ويسلم. قال النووي رحمه الله: ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يقضي الصبح فثلاثة أوجه، أصحها باتفاقهم لا يجوز القصر لأنه مؤتم بمتم. يعني هذه المسألة: واحد صلى الظهر مسافر خلف إمام يصلي الفجر قضاء مقيم، فما دام تم عندهم عند الشافعي، ما دام تم بمتم فإنه سيتم صليها أربعا. وهناك تفاصيل أخرى في المسألة، ومن آراء المعاصرين في هذا ووقع فيها خلاف طبعا المسألة، إذا دخل يصلي العشاء خلف إمام مقيم يصلي التراويح، يعني واحد دخل الحرم في رمضان جاي من السفر يريد إدراك العشاء، ما أدرك العشاء، أدرك التراويح، دخل مع الإمام، الإمام يصلي التراويح ركعتين وهذا صاحبنا ما صلى العشاء، فالإمام مقيم، فهل صاحبنا يكتفي بركعتي الإمام التراويح على أنها عشاء بالنسبة له ويسلم معه، أم يلزمه الإتمام؟ هذه مسألة فيها خلاف. فقال بعضهم له أن يكتفي بركعتي الإمام، وقع هذا في فتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وقال بعضهم يلزمه أن يتم، لأن القاعدة عندهم إذا أتم بمتم أتم، وإذا أتم بمقيم أتم، أيما كانت صلاة المقيم الإمام، أيما كانت صلاة الإمام. طيب، إذا دخل مع إمام يظنه مسافرا وأدرك معه ركعتين وسلم معه، ثم تبين له أن الإمام متم أو أن الإمام مقيم، فماذا يفعل؟ مثلا واحد دخل في صلاة العصر، مسجد محطة بنزين، محطة في السف مثلا، فدخل مع وجد الإمام واقف فدخل معه، ظن الإمام مسافرا وصاحبنا مسافر، دخل صلى وراءه مثلا صلاة العصر، الإمام مقيم لكن كان في الركعة الثالثة، صاحبنا دخل معه ظنه مسافرا، فالإمام صلى الثالثة والرابعة وجلس تشهد سلم، صاحبنا ما استنكر شيئا فقد صلى ركعتين معه وتشهد وسلم، بعد السلام كلمة من هنا كلمة من هنا اتضح أن الإمام مقيم، فماذا يفعل صاحبنا؟ إذا ما طال الفصل وما حصل كلام أجنبي عن الصلاة فإنه يقوم ويأتي بركعتين، لأن السنة مضت أن يتم المسافر خلف المقيم، وقد تبين لهذا المسافر أن الإمام مقيم فيكمل الصلاة ويصلي ركعتين ويسجد للسهو. وأما إذا طال الفصل وصار في كلام أجنبي عن الصلاة، روح عبي بنزين وخذ فلوس وهات فلوس، إلا صار خلاص، فهذا يعيد الصلاة أربعا لأنه ارتبطت صلاته بصلاة الإمام، فإنه يعيد الصلاة أربعا. طيب، إذا لم يعلم المسافر من حال الإمام، هل سيتم أم يقصر؟ ماذا يفعل؟ دخلت المطار، مسجد المطار فيه مسافرون ومقيمون، أنت لا تدري الآن هذا الإمام الذي أمامك مسافر أو مقيم، وما عليه لوحة ولا سيعمل إعلانات قبل الصلاة، فماذا تفعل أنت يا أيها المسافر؟ إيش تنوي؟ نريد يعني جوابا عمليا. طبعا أنت بعضكم قد يقول مثلا يحتاط وينوي الإتمام، صح؟ وقد يقول بعضكم يتبع السنة ويصلي ينوي قصر واللي يصير يصير. لكن قال بعض العلماء يعلق صلاته بصلاته. هنا في إشكالية في قضية النية، إذا علق صلاته بصلاته هل سيكون داخلا على غموض وهذا يعتبر خلل في النية، والنية هي القصد الجازم وهذا ما عنده قصد جازم، يعني هل هناك إشكال من هذه الناحية؟ إذا صلى، إذا دخل في الصلاة بنية إذا قصر الإمام قصرت، وإذا لأني مسافر، وإذا أتم أتممت، هذا الكلام عند شيخ سام تيمي رحمه الله مقبول، وكذلك عند الشافعي بعد النووي رحمه الله قال ولو جهل نية إمامه المسافر فعلق عليها فقال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، فوجهان مشهوران يعني الصحة وعدم الصحة، أصحوهما يقول نووي صحة التعليق، فإن أتم الإمام أتم وإن قصر قصر، لأن الظاهر من حال المسافر القصر، ومقتضى الإطلاق هو ما نوى المجموع. يعني مثال آخر، علي رضي الله عنه لما جاء الميقات ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام نوى أي نوع من أنواع النسك، تمتع، قران، إفراد، فهو علي رضي الله عنه أحرم على لبى على ما لبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف، فعلق نوع نسكه بنوع نسك النبي عليه الصلاة والسلام ومشى على هذا، ثم سيسأله أحرمت على أي شيء، وخلاص يمشي على هذا. يعني مبدأ هذا له شواهد مقبول، ليس مرفوضا بإطلاق، فبعض العلماء لم يقبله، قال هذا شك في النية والنية لابد تكون جازمة والأمور واضحة من البداية، وبعضهم قبل هذا التعليق، قال يعني أنا ما أعرف هذا الإمام ماذا سيفعل، فأعلق صلاتي بصلاتي، إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت. قال الشيخ ابن عثيمين أيضا شرح الممتع صح وإن كان معلقا لأن هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ففرضه هو القصر وإن أتم ففرضه الإتمام، وليس هذا من باب الشك وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه، وسبب الإتمام هنا إتمام الإمام والقصر هو الأصل. هب أنه ظن الإمام مسافرا فنوى القصر وراءه، ثم تبين له أن الإمام مقيم، ماذا نقول له؟ قم وأكمل الصلاة. هل نقول له بطلت لأن تبين لك أن النية غير النية، أو أنك كنت مخطئا في ظنك الأول؟ طيب لا نقول له ذلك، وإنما نقول قم وأكمل الصلاة والصلاة صحيحة. صلاة المسافر بالمقيم، يعني إذا كان الإمام هو المسافر والمأموم هو المقيم، إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين جاز، ويقصر الإمام والمسافرون ويتم المقيمون، ويسن للإمام أن يقول عقب سلامه أتموا صلاتكم فإن مسافرون فإن قوم سفر، لما ورد عن سالم بن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه جد سالم كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأ. طيب، من الأولى بالإمامة، المسافر أو المقيم؟ اجتمع مسافر ومقيم في صلاة الجماعة، فهل يقدم المسافر للإمامة أو يقدم المقيم؟ ربما يقول بعض يقدم المسافر، يا أخي هذا عشان يقصر ويسلم ويرتاح، وأنت المقيم أصلا مصلي أربع، مصلي أربع خلك. يمكن يجي واحد يقول يا أم القوم اقرأ من كتاب الله، خلاص سواء المسافر ولا المقيم، إذا هذا أقرأ المقيم يصلي وهذا يتابعه يتم وراه، وإذا كان المسافر أقرأ سيسلم والمقيم يتم وراه. فننظر إلى ما قاله بعض العلماء في هذه المسألة. يقول ابن قدامة رحمه الله: والمقيم أولى من المسافر، يعني بالإمامة. لماذا؟ يقول ابن قدامة: والمقيم أولى من المسافر لأنه إذا كان إماما حصلت له الصلاة كلها في جماعة، وإن أمه المسافر احتاج إلى إتمام الصلاة منفردا، يعني سيصلي ركعتين في جماعة وركعتين منفردا، بينما لو صلى المقيم إماما كلاهما سيصلي الصلاة كلها في جماعة. المغني. وقال أبو إسحاق الشيرازي: وإن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى، لأنه إذا تقدم المقيم أتموا كلهم فلا يختلفون، وإذا تقدم المسافر اختلفوا في الصلاة، فهذا سيسلم وذاك سيقوم ويكمل. طيب، يقول الشيخ بن باز: صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها. يعني المسألة واسعة، هي كان النقاش فقط يعني أيهما أولى. هل يشترط للقصر أن ينويه من أول الصلاة؟ مسألة. الآن بعض الناس قد يدخل في الصلاة وما عنده نية قصر وإتمام، فهل يجوز أن يقصر؟ لو تذكر أثناء الصلاة، أو يشترط للقصر أن يبدأ الصلاة به؟ هبه مسافرا بس لما كبر ما كان على باله لا قصر ولا إتمام ولا شيء، نسي، يعني ما حضرته النية، يعني بقى في أثناء الركعة الثانية تذكر، هل هذا يقصر الآن ويسلم بعد الثانية أو يتم؟ يعني هل يشترط للقصر أن تكون النية حاضرة من أول الصلاة؟ قال ابن قدامة: نية القصر شرط في جوازه، ويعتبر وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. قالوا: لأن الأصل الإتمام، وإطلاق النية ينصرف إليه، يعني إلى الإتمام، والذي يريد أن يقصر لابد أن يكون عنده نية قصر. واكتفى المالكية باشتراط نية القصر في أول الصلاة يقصرها في أول صلاة يقصرها في السفر، يعني عند المالكية يقول خلاص إذا أول صلاة يقصرها اللي بعدها قصر حتى لو ما خطر بباله، ولا يلزم تجديدها فيما بعدها من الصلوات كنية الصيام أول رمضان فإنها تكفي عن باقي الشهر، يعني ما اشترط كل يوم نية صيام رمضان، يكفي من أول الشهر. أما الحنفية فاكتفوا بنية السفر قبل الصلاة، فمتى نوى السفر كان فرضه القصر ركعتين فلا ينويه عند الإحرام لكل صلاة. قال شيخ الإسلام: الصواب أن القصر لا يحتاج إلى نية، بل دخول المسافر في صلاته كدخول الحاضر، بل لو نوى المسافر أن يصلي أربعا كره له ذلك، وكانت السنة أن يصلي ركعتين. هذا في مجموع الفتاوى، لأن أنت ممكن تطلع مسألة بعدها، لو المسافر أخطأ وقام إلى ثالثة، لو نوى الإتمام يعني لسبب غير وجيه، وفي أثناء الصلاة قال السنة أولى هل يغير؟ قال شيخ الإسلام الصواب أن القصر لا يحتاج إلى نية. وقال وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا في القصر ولا لا في قصر ولا في جمع، ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه ركعتين، ولو صلى أربعا كان ذلك مكروها كما لم ينوه ولم ينقل قط عن أحد ولم ينقل أحد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين، وخلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله كلهم خرجوا يحجون معه، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر، إما لحدوث عهده بالإسلام وإما لكونه لم يسافر بعد، لا سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر. فإذا عند شيخ الإسلام أن المسافر لو ذهل عن النية ودخل في الصلاة وتذكر في أثناء الصلاة يقصر، بل عنده لو نوى الإتمام جهلا ثم أثناء الصلاة تعلم، واحد يقرأ المسألة جهرا وسمعه، أو دخل واحد قال أنت هتنسى تقصر تراك مصلي، أو كان يعني نوى الإتمام ناسيا، واحد مسافر نوى الإتمام ناسيا، نسي أنه مسافر في أثناء الصلاة تذكر أنه مسافر، عند شيخ الإسلام يقصر، يقول هذه السنة في حقي، ولو أتم أربعا لكره له ذلك. الجمهور لا، يقولون لا بد من نية قصر إذا أردت أن تقصر. وقول شيخ الإسلام قول قوي وجيه، واحتج أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر كل من معه أن ينوي قصرا، وبالتأكيد أن بعض من معه لا يعرفون هذا الحكم، ولو كان القصر شرطا، لو كانت نية القصر شرطا في صحة صلاتهم لبين لهم وقال إنه القصر. كذلك الجمع عند شيخ الإسلام، يعني واحد مثلا مسافر صلى الظهر ما عنده نية جمع، وبعد صلاة الظهر تذكر إنه يجوز له الجمع، ليش ما يجمع؟ عند شيخ الإسلام يجوز أن يقوم ويصلي العصر ويجمع معها العصر ولو ما نوى الجمع عند أول الظهر. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفتوح الأصل في صلاة السفر القصر، ولهذا لا يحتاج إلى نية، أي إذا دخلت الصلاة الرباعية وأنت مسافر وإن لم تنوي القصر فاقصر، لأن الأصل في صلاة السفر القصر. وقال الشيخ وإذا لم ينوي القصر ولا الإتمام فالمذهب أن يتم، لأنه عنده نية القصر شرط، وعلل ذلك أن الأصل وجوب الإتمام، فإذا لم ينوي القصر لزمه الأصل وهو الإتمام. والقول الثاني في المسألة يقول الشيخ أنه يقصر وإن لم ينوي القصر، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وهذا يقع كثيرا، يكبر الإنسان في الصلاة الرباعية وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر، لكن بعدما يكبر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصر يعني في الصلاة، فعلى المذهب يجب عليه الإتمام. والصحيح وهو قول شيخ الإسلام أنه لا يلزم الإتمام بل يقصر لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزم نية الإتمام كذلك المسافر لا يلزم نية القصر. طيب، إذا قلنا بعدم اشتراط نية القصر للقصر، فإن من نوى القصر له أن يغير نيته للإتمام، والجمهور يجيزون ذلك، ومثال يعني مثلا إمام مسافر قدموه وهم لا يعلمون أنه مسافر، فقال نوى القصر بعد ذلك قال في أثناء الصلاة الآن لو سلمت يمكن يصير في لخبطة وراي والناس يقولون سبحان الله وناس تقول، طيب خلاص أتم، هل يجوز له أن يتم؟ أن ينتقل من نية القصر إلى الإتمام أثناء الصلاة؟ الجواب نعم يجوز، لكن السنة في حقه سنة القصر، وينبه الناس وراء يقول أتموا صلاتكم أنا مسافر. لكن لو انتقل تصح صلاته؟ تصح. طيب مسافر دخل خلف إمام يظنه مقيما فنوى الإتمام، وإذا بالإمام بعد ركعة الثانية يتشهد ويسلم، فهل يجوز لصاحبنا المسافر الذي دخل بنية الإتمام لظني أن الإمام مقيم، هل يجوز له أن يغير نيته إلى القصر ويسلم معه؟ على القول السابق قول شيخ الإسلام نعم يجوز له ذلك، وعلى القول الجمهور لا. طيب مسافر نوى القصر ونسي في الصلاة وصلاها أربعا وتذكر في آخر الصلاة، ما حكم الصلاة؟ صحيحة، ويستحب أن يسجد للسهو كما في الإنصاف. طيب مسافر نوى القصر أخطأ وقام الركعة الثالثة، ماذا يفعل؟ قيل يلزمه أن يعود ويسجد للسهو، وقيل هو مخير بين الإتمام وبين العود. قال ابن مفلح وإن قام سهوا يعني للثالثة لم يلزمه الإتمام، فإن شاء سجد وجلس وإن شاء أتم، يعني ممكن يجلس ويسدد السهو خلاص يسلم من ثنتين ويمكن أن يتم. واحد مسافر قام نوى القصر قام للثالثة بالخطأ، له أن يتم لو أراد، وله أن يجلس ويتشهد ويسجد للسهو أو يسلم ويسجد للسهو ويسلم. ما هو الأفضل له؟ السنة القصر، إذن أفضل له أن يرجع، وهو دخل أصلا على نية قصر. مسألة قضاء فائتة السفر في الحضر وعكسه، لهذه المسألة ثلاث صور: أن يتذكر صلاة الحضر في السفر، اثنين أن يتذكر صلاة السفر في الحضر، ثلاثة أن يتذكر صلاة السفر في السفر. ومن يتذكر صلاة الحضر في الحضر ما هي مسائل السفر أصلا، أن الآن صلاة عنوان الرئيسي ما هو؟ صلاة المسافر. الحالة الأولى من فاتته صلاة الحضر، صلاة في الحضر فاتته أو نسيها ثم تذكرها في السفر، فهل يصليها أربعا أو اثنتين؟ أربعا بلا خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم لا أعلم بينهم خلافا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر لا يجزي غير ذلك، هي وجبت عليه أربعا وثبتت في ذمته تامة، فلا يجوز له أن يأتي بها إلا تامة. قال الإمام أحمد أما المقيم إذا ذكرها في السفر فذاك بالإجماع يصلي أربعا. خالف الحسن البصري والمزني وابن حزم يعني عدد قليل في هذه المسألة، وهي من المسائل التي عدوها إجماعا. ثانيا من فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر، نسيها في السفر فتذكرها في الحضر، فهل العبرة بما وجب عليه في السفر أو العبرة بوقت الأداء؟ الآن هو حاضر يصلي أربعا، اختلف العلماء، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يصليها أربعا لأن القصر تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر، وأن القصر رخصة من رخص السفر فيبطل بزواله. والآن صاحبنا مقيم تذكر صلاة في السفر وهو مقيم فإنه يصليها لأن ما الآن هو في الحضر، عذر ما في، ليس مسافرا، هو الآن في الحضر، إذن يصليها كاملة. وهو اختيار الشيخ عبد العزيز باز حيث قال: إذا ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر أو العشاء بغير وضوء مثلا ثم ذكرت ذلك في الحضر فإنك تصليها أربعا، لأن سبب القصر قد زال وهو السفر. طبعا في المقابل ذهب الحنفية والمالكية إلى أن له أن يصليها ركعتين، واختاره الشيخ بن عثيمين. ثالثا: إن فاتته في السفر فقضاها في السفر، فله القصر بطبيعة الحال، لأن التخفيف متعلق بعذر، والعذر لا زال قائما وباقيا، فكان التخفيف باقيا. وهذا قول جمهور علماء المذاهب الأربعة. قال ابن قدامة: وإن نسيها في سفر وذكرها فيه قضاها مقصورة، لأنها وجبت في السفر وفعلت فيه. ولو كان ذكرها في سفر آخر، ولو كان ذكرها في الحضر ثم نسيها، يعني هي في السفر وجبت عليه نسيها، لما وصل الحضر تذكر لكن ما قام صلى، نسي مرة أخرى وسافر سفرة ثانية، وتذكر في السفرة الثانية الصلاة التي نسيها في السفرة الأولى، كم يصليها؟ ثنتين، المغني والمجموع. طيب مسألة، قال النووي: ولو فاته صلاة وشك هل فاتت في الحضر أم السفر، هو يذكر أن في صلاة فاتت لكن ما يتذكر وقتها كان مسافرا أو كان مقيما، فماذا يفعل؟ يتم. قال النووي: لم يجز القصر بلا خلاف، لأن الأصل الإتمام. من السنن في السفر تخفيف القراءة في الصلاة. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، رواه البخاري ومسلم. وقال ابن حجر: وإنما قرأ في العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافرا والسفر يطلب فيه التخفيف. وحديث أبي هريرة الذي فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء بأواسط المفصل محمول على حال الحضر، محمول على الحضر، فلذلك قرأ فيه بأوساط المفصل، فتح الباري. وعن عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر الفجر في السفر فقرأ بي: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، مصنف من أبي شيبة عبد الرزاق وسنده صحيح. وعن داود قال: خرجت مع أنس فكان يقرأ بنا في الفجر: سبح اسم ربك الأعلى وأشباهها، مصنف من أبي شيبة. وعن الصلت بن بهرام أن إبراهيم النخعي أمهم في السفر في صلاة الصبح فقرأ والضحى والتين، مصنف عبد الرزاق. وورد النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر في السفر في سنة عارضة، إيش؟ الزلزلة، ها؟ الزلزلة في الركعتين، في الركعتين. طيب صلاة النافلة والراتبة في السفر. أما النفل المطلق مثل الضحى والوتر قيام الليل تحية المسجد فلا فرق في استحبابها بين المسافر والمقيم، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل المطلقة أيضا في السفر، وصلى الضحى في السفر. وعن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، رواه البخاري ومسلم. والسبحة هي النافلة. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته، رواه البخاري. قال النووي: وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. حصل خلاف في الرواتب، السنن الرواتب في السفر ماذا يفعل بها؟ لا خلاف بينهم على استحباب راتبة الفجر في السفر، هذه اتفقوا عليها أن تؤدى في السفر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها حضرا وسفرا. لكن اختلفوا في بقية السنن الرواتب: الظهر، سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب، وسنة العشاء. الجمهور قالوا باستحباب فعل جميع الرواتب في السفر، وأشار إلى ذلك النووي رحمه الله، وقال الترمذي: رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يكون أحمد وإسحاق، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. لكن كلامنا الآن ليس في عموم التطوع، كلامنا في السنن الرواتب. وعن الحسن البصري قال: رافقنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يصلون قبل الفريضة وبعدها، يعني في السفر. هذا فيه إشارة إلى السنن الرواتب. وردت آثار كثيرة عن كثير من السلف في صلاة الراتبة في السفر، ذكر ابن أبي شيبة عبد الرزاق لمصنفيهما، وقال ابن عبد البر: وهذه الآثار كلها دالة على أن الإنسان مخير في النافلة وفي صلاة السنة الركعتين قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب، إن شاء فعل ذلك فحصل على ثوابه، وإن شاء لا لم يفعل ذلك. وذهب بعض العلماء أن التحقيق أن صلاة الرواتب السنة الرواتب ما تصلى في السفر إلا سنة الفجر، وهذا قول عبد الله بن عمر، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن القيم، وعليه من المعاصرين علماء لجنة دائمة والشيخ باز بن عثيمين، واستدلوا بحديث حفص بن عاصم قال: صحبت بن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه، فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ يعني الصلاة صليناها، ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، يعني يصلون الراتبة. قال: لو كنت مسبحا، يعني لو كنت سأصلي الراتبة لأتممت صلاتي، يعني صليت مقيما، صليتها كاملة. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري ومسلم. طيب النووي لما علق، النووي على رأي الجمهور أنها تصلى، إيش قالوا في حديث ابن عمر؟ قالوا: لعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رحله ما رآها ابن عمر، لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. قال ابن القيم: وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق، لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا، يقول في زاد المعاد: أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر وإلا كان الإتمام أولى به، ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. إذن بعض المحققين كشيخ الإسلام وتلميذه قالوا سنن الرواتب تترك إلا سنة الفجر، والأمر على أي حال فيه سعة. يقول شيخ الإسلام: ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران فعل الرواتب في السفر، فإنه من شاء فعلها ومن شاء تركها باتفاق الأئمة. طيب سائر التطوعات، واحد يبغى يصلي مثنى مثنى نفل مطلق يعني في النهار أبعد الظهر مثلا، يجوز؟ قال ابن قدامة رحمه الله: فأما سائر السنن والتطوعات، ركعتي الوضوء، الاستخارة، تحية المسجد، قال: فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها، فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس. ثم ذكر ابن قدامة أدلة الجواز وقال: فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها، فيجمع بين الأحاديث والله أعلم. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: المختار عندي أن المسافر في سعى، إن شاء صلى الرواتب وإن شاء تركها، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم، وأنهينا بالتالي الكلام عن أحكام المسافر، والباب القادم ما هو؟ ها، صلاة أهل الأعذار، صلاة الخوف، سنأتي عليه بمشيئة الله وصلى